العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق نسقا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه القصة يذكرها ربنا جل جلاله عقيب قصة نوح في هذه السورة، ومثلها أيضا في سورة الشعراء يذكر ربنا قوم هود بعد قوم نوح. وهذه القبيلة التي أرسل الله إليها نبيه هودا عليه السلام قد ذكرت في القرآن 24 مرة موزعة على 18 سورة. وأما نبيهم هود على نبينا عليه الصلاة والسلام فقد ذكر في القرآن 7 مرار في 3 سور، يذكره ربنا جل جلاله باسمه في هذه السورة في سورة الأعراف، وكذلك في سورة هود، وفي سورة الشعراء. وكما قال علماؤنا بأن اسم هذه القبيلة عاد مشتق من العود، هكذا يقول الراغب رحمه الله في مفردات القرآن بأن عادا مشتقة من العود، لأن هذه القبيلة هي التي عادت بها الحياة من جديد بعدما عم الطوفان الأرض وأهلك الله عز وجل قوم نوح حين كذبوه وعارضوه. فهذه القبيلة وكانت من ذرية من نجا مع نوح عليه السلام، كما قال ربنا جل جلاله وجعلنا ذريته هم الباقين، اتجهوا ناحية جنوب الجزيرة العربية فأقاموا في أرض يقال لها الأحقاف، كما قال ربنا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع حقف وهو حبل الرمل، الرمل الملتوي، وهذه القبيلة كانت لها حضارة عظيمة وقوة كبيرة، حتى بلغ بهم الحال حين عتوا وتمردوا أن يقولوا: من أشد منا قوة؟ سكنوا في الأحقاف، والأحقاف الآن هي المنطقة ما بين حضرموت وعمان، حضرموت وعمان. وأرسل الله إليهم هذا النبي الكريم هودا عليه السلام، وكلمة هود كما يقول الراغب رحمه الله جمع هائد، والهائد هو التائب الراجع. ولذلك قوم موسى بعدما عبدوا العجل تابوا إلى الله، قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا إليك. وهذه القبيلة هم من العرب العاربة الذين فنوا وهلكوا، العرب العاربة عاد وثمود وطصم وجديس والعماليق وجرهم، هؤلاء الذين كانت اللغة العربية فيهم أصالة. بعد ذلك جاء العرب المستعربة الذين هم من نسل إسماعيل عليه السلام، ونحن نعلم بأن إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان عربيا، لأن أباه إبراهيم ما كان عربيا، وكذلك أمه هاجر التي جاء بها من مصر ما كانت عربية، لكن لما أنبع الله لهاجر ماء زمزم جاءت تلك القبيلة قبيلة جرهم، واستأذنوا منها أن يسكنوا في ذلك المكان، واشترطت عليهم على أنه لا حق لهم في الماء. فإسماعيل عليه السلام وكان غلاما صغيرا تفتق لسانه بالعربية، تعلمه من جرهم، ثم زوجوه بنت من بناتهم في القصة المعروفة في صحيح البخاري حين جاءه إبراهيم عليه السلام زائرا. المقصود بأن هذه القبيلة قبيلة عاد كانت لهم مظاهر قوة كبيرة، من هذه القوة ضخامة الأجساد، كانت للواحد منهم قامة فارعة وجسد قوي وبنية متينة، ولسنا معنيين بأن نقول بأن طولهم كذا وأن عرضهم كذا، يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص، ما زال الخلق بعد ذلك ينقص، ليس هناك أطول من أبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من مظاهر قوتهم بأنهم كانوا يشيدون البنايات الضخمة الكبيرة في الأماكن المرتفعة، ولذلك قال لهم نبيهم في سورة الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أتبنون بكل ريع، بكل مكان مرتفع، إذا وجدوا تلة أو وجدوا جبلا فإنهم يبنون فوقه. أتبنون بكل ريع آية، أي بناء ظاهرا شامخا مرتفعا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني لا للسكنى وإنما لمجرد الترف. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن لعل بمعنى كأن، لعل في القرآن كله على بابها من الترجي، حرف ترجي. أما هاهنا لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. وتتخذون مصانع، قيل المصانع هي المواضع الشريفة، وقيل المصانع هي مجاري الماء أو محابس الماء، وقيل المصانع هي أبراج الحمام،
وقيل غير ذلك. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ثم من مظاهر قوتهم بأنه ما كان لهم مثيل في زمانهم. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد، عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح. وقالوا في نسب هود هو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح. فقد كانت رسالته بعد رسالة نوح عليه السلام تالية لها. وقد قال بعض المفسرين بأن عادا ليست عادا واحدة، وإنما هما اثنتان. واستدلوا على ذلك بموضعين من القرآن. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله وأنه أهلك عادا الأولى، قالوا معناه هناك عاد ثانية، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. واستدلوا أيضا بأنه في موضع الله جل جلاله يذكر أنه أهلك عادا بالصيحة، وفي مواضع يذكر أنه أهلك عادا بالريح العاتية التي سخرها عليهم أيام النحسات سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لكن الذي يظهر العلم عند الله تعالى بأن عادا ليست إلا يعني قبيلة واحدة. وقول ربنا جل جلاله في وصفها بأنها الأولى، أي الأولى في زمانها قوة وعمرانا وتقدما، وقد أخذت بكل أسباب القوة حتى بلغ بهم الحال إلى الاستكبار. وأما الصيحة فلا يبعد أن تكون هي مقدمة العذاب، يعني كانت الصيحة مقدمة العذاب ثم جاءت الريح العاتية التي أهلكتهم عن آخرهم، فهي عاد واحدة. وأرسل الله إليهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان على خطى نوح عليه السلام، دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، رغبهم ورهبهم وأنذرهم، ترفق بهم وصبر عليهم. لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان كنوح في قوته ومضاء عزمه ورباطة جأشه وثبات قلبه وعدم خضوعه للتهديد والوعيد. ولذلك نجد أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه متحببا مثل ما خاطبهم نوح: يا قومي، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي يعني أنتم أهلي وعشيرتي وجماعتي. وبعد ذلك يظهر الشفقة عليهم والرغبة في هدايتهم مثل ما قال لهم نوح عليه السلام: وأنصح لكم، هو يقول لهم: وأنا لكم ناصح أمين. ويبرئ نفسه من إرادة الدنيا ومن الرغبة في الأجر العاجل مثل ما قال نوح عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، هو يقول لهم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، لا أطلب منكم أجرا. ثم إنه لا يواجه البذاءة بمثلها ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. نوح عليه السلام قال له قومه: إنا لنراك في ضلالة، ما زاد على أن قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. ما قال لهم بل أنتم الضالون المكذبون المخرفون المنحرفون لا، ليست هذه دعوة. الداعية إلى الله عز وجل ليس بذمام للناس ولا عياب ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هنا أيضا نبي الله هود يقول له قومه إنا لنراك في سفاهة، والسفاهة كما يقول أهل التفسير هي الخفة والطيش، تقول العرب ثوب سفيه إذا كان خفيفا، ثوب سفيه إذا كان خفيفا، فلان سفيه يعني إذا كان فيه خفة وطيش. ما قال لهم أنتم السفهاء، بل قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ثم بعد ذلك يرغبهم ويرهبهم، يرغبهم يقول لهم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني أنا ما جئت من أجل أن أبيد حضارتكم، ولا من أجل أن أنهي قوتكم، ولا من أجل أن أبيد خضراءكم، وإنما جئت لمصلحتكم الدنيوية ومصلحتكم الأخروية. لو اتبعتموني وصدقتموني وأطعتموني الله جل جلاله يرسل السماء عليكم مدرارا، وقوتكم هذه تتضاعف، يزدكم قوة إلى قوتكم. ثم يرهبهم يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كما في سورة الشعراء، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. على التأويلين، إما أن يريد العذاب العظيم في الدنيا بأن ينزل الله بكم قارعة، بأن يخسف بكم، بأن يغرقكم، بأن يرسل عليكم حاصبا، بأن يدمركم. والخوف على هذا القول يكون على بابه، لأن هذا العذاب قد يقع وقد لا يقع. أو أن يكون المراد باليوم العظيم هو يوم القيامة، وها هنا العذاب حتم لازم، فيكون الخوف ها هنا بمعنى العلم. فهود عليه السلام رغبهم ورهبهم. طيب بعد ذلك قومه يتهددونه ويتوعدونه بتلك القوة الخفية بالأساطير، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يبدو أنه قد أصابك شيء من المس، حصل لك شيء من الخبال الضلال، فها هنا تظهر قوته رضوان الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا كلكم كيدوا لي كيدا والله ما تستطيعون شيئا. ها هنا تظهر قوته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في هذه السورة أيضا يقول لهم قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، ثم يواجههم بحقيقة آلهتهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ليست هناك حجة في أن تتخذوا هذه آلهة من دون الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه القصة حين نقرأها ونتأمل في الصفات التي ذكرها ربنا جل جلاله عن أولئك القوم العتاه المكذبين، نجد بأنها تتكرر عبر التاريخ في أمم سادت ثم بادت. إذا كان الله عز وجل حدثنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكيف كانت قوتهم الطاغية وبناياتهم الشاهقة وعماراتهم المرتفعة، نجد أن هذا يتكرر في الفراعنة ويتكرر كذلك في ثمود ويتكرر في غيرهم من الأمم في الزمان الأول، ثم بعد ذلك في الحقب التي بعدها الرومان والفرس، ثم فيما بعد لما ساد الإسبان والبرتغاليون والهولنديون والإنجليز والفرنسيون، ثم في عصر الحديث تلك الأمة الطاغية الباغية التي اجتمع فيها كبر عاد وطغيان ثمود وفحش قوم لوط وبغي فرعون، أعني بذلك أمريكا. أمريكا الآن يمكن أن يقال بأنه لم يخلق مثلها في البلاد، في قوتهم المادية، في قوتهم العسكرية، في اتساع بلدهم، في قوة اقتصادهم، في طغيانهم، حتى إنهم ليريدون أن يتدخلوا بين الرجل وزوجه، بين الرجل وولده، يريدون أن يفرضوا تشريعات تتدخل حتى في الأسرة المسلمة، كيف تربي ولدك، كيف تعامل زوجك، ويريدون للعالم كله أن يتحاكم إلى معاييرهم هم وثقافتهم هم. ونستبشر إن شاء الله مثل ما أهلك الله عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، بأن يهلك أمريكا ومن معها، وما ذلك على الله بعزيز. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فهذه الآيات في هذه السورة تفسيرها إن شاء الله واضح. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. الواو عاطفة على قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا، أي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. والأخوة ها هنا أيها الإخوان هي أخوة النسب، أخوة النسب، ليست أخوة الدين، ليست أخوة الدين. الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين، وقد حصرها ربنا بقوله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قومي أصلا يا قومي، ولكن حذفت الياء، يا النسبة حذفت تخفيفا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وأبو جعفر: ما لكم من إله غيره، وقد مضى معنا الوجهان في الإعراب. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يسألهم هذا السؤال حين يعظوا: أفلا تتقون ربكم الذي أنعم عليكم الذي قواكم. ومثل ما قال لهم في سورة الشعراء: فاتقوا الله وأطيعوني، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. الإنسان أو الأمة أو الشعب إذا كانوا في نعمة واجب عليهم أن يحفظوا هذه النعمة ويستزيدوها بشكر المنعم جل جلاله، لكنهم لو كفروا وبغوا وطغوا فإن ذلك مؤذن به بزوال تلك النعمة. فها هنا يقول لهم: أفلا تتقون، أفلا تعملون بطاعة الله، ألا تفعلون المأمور، ألا تجتنبون المحظور، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الوجهاء والرؤساء الذين يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم، أو يملؤون العيون بصباحة وجوههم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، نراك في خفة عقل وطيش، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يعني هؤلاء كان عندهم شبهتان، شبهة في عقل من أرسل إليهم هود عليه السلام، يرونه سفيها خفيف العقل غير كامله، ثم في سلوكه يظنونه كاذبا. وبين ربنا جل جلاله شبهة ثالثة وهي البشرية: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. شبهة رابعة بأن هودا ما جاءهم بأمر خارق للعادة، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الشيطان نفخ في هذه الشبهات وكبرها في أذهانهم، وهي الشبهات التي تكررت مع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكنه عليه الصلاة والسلام كان عف اللسان فصيح البيان، قال: يا قوم، يكرر التحبب والتودد إليهم: ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. رسول أيها الإخوان هذا مصدر على وزن فعول كقبول وولوغ، والرسول بمعنى الرسالة، يأتي مصدرا بمعنى الرسالة. ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني، رسولا أي رسالة، ولكني رسول من رب العالمين، مبعوث لكم من الإله القوي القادر الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم. وقرأ أبو عمرو وحده أبلغكم، والمعنى واحد، أبلغكم من أبلغ الرباعي، أبلغكم من بلغ الرباعي، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح مخلص. تقول العرب لخالص الشيء ناصحه، يقولون هذا عسل ناصح، بمعنى أنه غير مغشوش، ما فيه شيء. ولو كان العرب في زماننا أو في بلادنا لقالوا هذا لبن ناصح لو وجدوه، هذا لبن ناصح بمعنى أنه خالص ما خلط بشيء. وأنا لكم ناصح أمين، لست لكم غاشا ولست لكم خائنا، وإنما الأمانة أيها الإخوان صفة ملازمة للرسل، والصدق صفة ملازمة للرسل، والفطنة صفة لهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، مع الكمال الخلقي والكمال الخلقي. ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا، كما قال أنس رضي الله عنه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم، الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على مقدر، أي كتم وكذبتم وعجبتم، تتعجبون أن جاءكم أو عجبتم أن جاءكم رسول ذكر من ربكم على رجل منكم. هذه التي تكررت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في صدر سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا ما وجه العجب في ذلك؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي موعظة ووحي، على رجل منكم لينذركم، والإنذار إعلام مع تخويف، لينذركم. ثم بدأ يذكرهم بتاريخ أمة سالفة وقرن غابر، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء أي يخلف بعضهم بعضا، كما قال ربنا جل جلاله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقال: وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض. خليفة فعيلة، إما بمعنى مفعولة أي يخلف بعضهم بعضا، إما أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة يخلف بعضهم بعضا، أو بمعنى مفعولة بأنهم مستخلفون من الله جل جلاله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هنا قراءتان: بسطة وبسطة بالصاد، فقد قرأها نافع وابن كثير في رواية البزي، وعاصم في رواية شعبة بالصاد. وزادكم في الخلق بسطة، والبسطة والبسطة الزيادة، يعني لستم كغيركم من الناس، بل أنتم مميزون عليهم بزيادة في خلقتكم. فاذكروا آلاء الله، الآلاء جمع إلى أو جمع ألا، وهي النعمة. فاذكروا آلاء الله، هذا واجب علينا في نعم ربنا أن نذكرها ولا ننساها. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، على رجاء منكم أن يحصل لكم الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب. لكنهم واجهوا هذه الموعظة البليغة وهذا الكلام الحسن وهذا الأسلوب الطيب بغاية اللؤم والفحش والقبح. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ مثل ما قال كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجئتنا يا هود لنعبد الله وحده؟ ونذر أي نترك، وهذا الفعل ما سمع منه في كلام العربي سوى المضارع والأمر. نذر يذر ذر، ليس منه ماضي. ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا. هذا السؤال الأبله يطرحونه على نبيهم عليه الصلاة والسلام: ما قيمة ما كان يعبد آباؤكم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل ما قال الخليل عليه السلام: أفٍّ لكم ولما تعبدون. ومثل ما قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، أنا أعاديكم وأعادي آباءكم الأقدمين وأعادي آلهتكم هذه الباطلة. فهؤلاء الضلال يطرحون هذا السؤال: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ بعدين: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذه أيضا سفاهة وحماقة أخرى تكررت، مثل ما قال كفار قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا فاهدنا، وإنما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. ومثل ما قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط أصله ما يكتبه الملك من جائزة أو من عذاب. وللملك النعمان حين أتيته على ملكه يعطي القطوط ويأفق. القط جمعها قطوط. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب. وآخرون قالوا لنبيهم فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ها هنا قالوا لو فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فماذا قال الواثق بموعود ربه؟ قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. والسؤال يا أيها الإخوان، وأرجو أن تستيقظوا، هود عليه السلام لما قال هذا الكلام العذاب كان قد وقع أو أنه ما وقع؟ ما وقع يقينا. طيب لماذا قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب؟ لأن المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، هو على يقين. مثل ما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجل. هل القيامة جاءت؟ لكن الله جل جلاله أخبر عن شيء لا شك فيه، لا ريب فيه. وتجد هذا في سورة الزمر كثيرا، يقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، ما قال ستشرق، ووضع الكتاب، ما قال سيوضع، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم ما يفعلون، وسيق الذين كفروا، هل هم سيقوا؟ سيساقون إلى جهنم زمرا. ثم بعد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. ولذلك هود عليه السلام يخبر بأمر لا بد منه، قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. الرجس والرجز العذاب، والغضب أيها الإخوة الكرام صفة من صفات ربنا جل جلاله، نمرها كما جاءت وهي مستلزمة لعذابه. نعوذ بالله من غضب الله. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ثم يستنكر عليهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، أنتم من نحتها، أنتم من صنعها، أنتم من اخترع لها هذه الأسماء، ما عندكم حجة، ما عندكم برهان على أنها تستحق العبادة، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم توعدهم وتهددهم، قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم بعد ذلك الله جل جلاله يطوي القصة طيا، ما فصل في العذاب الذي أنزله بهم ولا في النكال الذي حل بدارهم، لكن المفسرون والمؤرخون يقولون بأنهم قحطوا 3 سنين حتى أكلوا الجيف، وبعد ذلك اختاروا وفدا منهم، اختاروا وفدا من أجل أن يذهب إلى البيت الحرام في مكة فيجأروا إلى الله بالشكوى. وهذا الوفد كانوا 70 رجلا من كبارهم، وعلى رأسهم يقال رجل يقال له قائل ابن عنز، وآخر يقال له مرثد ابن سعد. قالوا وكان مرثد هذا ممن آمن بهود لكنه يكتم إيمانه. وذهبوا فنزلوا على رجل يقال له معاوية ابن بكر، كان يسكن على مشارف مكة خارج الحرم، وهذا الرجل كان من جرهم. وهؤلاء عاد أخواله، يعني أمه من عاد، فنزلوا عنده ومكثوا شهراً يأكلون اللحم ويشربون الخمر، وكانت له قينتان تغنيان، حتى نسوا المهمة التي من أجلها أرسلوا، والرجل تضايق من استضافتهم فأوحى للجاريتين بشعر يعرض لهم بأن قومكم قد هلكوا وأنتم مقيمون في اللحم والخمر، فانتبهوا ثم ذهبوا إلى بيت الله الحرام وجأروا بالشكوى والدعاء، فأرسل الله عليهم سحابتين، سحابتين سوداء وبيضاء. وقيل لكبير هذا قائل بن عنز: اختر إحداهما، فاختار السوداء، لأنه دائما السوداء يكون مطرها كثيرا، فيزعمون بأنه قد هتف به: قد اخترت رمادا، رمددا يهلك عادا كلها، يهلك عادا فلا يبقي منهم أحدا، لا والدا ولا ولدا. فعلا ذهبت تلك السحابة من مكة إلى أن أظلتهم، فاجتمعوا تحتها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. الحمد لله المطر جاء، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما بقيت إلا تلك البنايات التي بنوها، أما بعد ذلك الله جل جلاله دمرهم تدميرا. ولذلك يقول في هذه الآية: فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا، رحمهم الله عز وجل برحمته، فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، ما أبقى الله منهم كبيرا ولا صغيرا، صغيرا يمشي في دابرهم أو في دبرهم، ما في لا كبير ولا صغير، مثل ما قال في آية أخرى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا الله. وهذه القصة أيها الإخوان ومثيلاتها يستفيد منها من يدعو إلى الله، يستفيد منها من أنعم الله عليه بنعمة، ألا يتكبر، ألا يبطر، ألا يقابل هذه النعمة بالفرح والأشر، بأن يرعى حق الله عز وجل فيها، بأن يعلم أن الأيام دول كما قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكم من غني افتقر، وكم من صحيح قد سقم، وكم من إنسان كان في عافية فأصبح في بلاء. الإنسان إذا كان ذا مال، إذا كان ذا جاه، واجب عليه أن يرعى هذه النعمة وأن يتقي الله فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن صاموا فقبلت صيامهم، وممن قاموا فقبلت قيامهم، اللهم اجعلنا من الموفقين لإدراك ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا وحقق رجاءنا. اللهم اكشف عنا كل بلاء واشفنا من كل داء، واستجب لنا كل دعاء وحقق لنا كل رجاء، واكشف عنا كل بلاء واقض لنا كل حوجاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.